بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذه العبارة يتكلم المصنف عن الأمور ينبغي توفرها في الشيء الذي يستجمر به. فإذا أراد الإنسان أن يقطع البول أو الغائط بالاستجمار، فإنه يشترط في الشيء الذي يستجمر به شرطان: الشرط الأول أن يكون طاهرا، والشرط الثاني أن يكون منقيا منقيا. أما طهارة الشيء الذي يستجمر به، فكان يأخذ حجرا طاهرا وينقي به موضع البول أو موضع الغائط، أو يأخذ ورقا أو قماشا ما لم يكن فيه كتابة أو شيء محترم، فيأخذ هذا الطاهر وينقي به الموضع. أما اشتراط الطهارة فلأن الشرع شرع الطهارة بالماء والحجارة لإنقاء الموضع، فإن كان الشيء الذي يتطهر به نجسا لم يحقق مقصود الشرع، فإنه يزيد النجاسة الموضع نجاسة ولا ينقيه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى البعرة وقال: إنها ركس، وهي لغة اليمن، أنهم يبدلون الجيم كافا ركس، والأصل الرجس، والرجس النجس أو الشيء المستقذر في لغة العرب. فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الإنقاء بالروثة بناء على أنها ركس، فدل على أن الشيء الذي يتطهر الإنسان به من البول والغائط ينبغي أن يكون طاهرا، وكذلك يكون منقيا. فلو كان لا ينقي الموضع، مثال ذلك لو أن إنسانا تبول فأخذ زجاجة لكي ينقي بها العضو، فإن الزجاجة مادته ملساء وينساب النجاسة عليها ولا تتشرب النجاسة، فلا ينقي الموضع، ولذلك نهي عن الاستجمار بالعظم. وأحد الأوجه في المنع من الاستجمار بالعظم أن العظم أملس، لا يمكن معه إنقاء الموضع. فخلصنا من هذا أنه لا بد من الشرطين: أن يكون طاهرا فلا يصح الاستجمار بالنجس، وأن يكون منقيا أي يتمكن الإنسان به من إنقاء الموضع وتنظيفه. نعم.
غير عظم وروث.
غير عظم، غير الاستثناء، والاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. غير عظم وروث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بهما كما في أحاديث السنن، كما في حديث السمان وغيره. أما العظم فقال إنه زاد إخوانكم من الجن، ولذلك لما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بالجن سألوه الزاد، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. أي سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الطعام الذي يأكلونه فأجابهم بهذا، ولذلك نهي عن الاستجمار به. وقال بعض أهل العلم: إن العظام لا تنقي الموضع، مع كونها زادا لإخواننا من الجن لا تنقي الموضع، ففرعوا على هذه العلة حكما وهو عدم الاستجمار بشيء أملس لا ينقي الموضع كالزجاج. نعم.
وطعام ومحترم ومتصل بحيوان.
وطعام أي وغير طعام، فإن الطعام لا يجوز الاستجمار به لما فيه من الامتهان، ولأن الطعام يحتاج إليه، يحتاجه الإنسان، فإن استغنى عنه الإنسان احتاج إليه الحيوان، ولذلك نصوا على أنه لا يجوز الاستجمار بالطعام، وهذا بالإجماع، بإجماع أهل العلم على أنه يحرم الاستجمار بالطعام. وقال بعض العلماء إنه إذا قصد امتهان النعمة قد يكفر والعياذ بالله، كما لو وطئها بقدمه قاصدا من امتهان والكفر بالنعمة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. غير طعام،
غير طعام، غير عظم وروث وطعام ومحترم.
ومحترم أي لا يجوز الاستجمار بالمحترمات، ومنها كتب العلم، إن الله أمر بصيانتها وتعظيمها، كما قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال بعض العلماء: الشعائر جمع شعيرة، وهي كل ما أشعر الله أي أعلم العبادة، أشعر العبادة أي ألمهم بحرمته ومكانته، فلذلك لا ينبغي أن يستجمر بشيء محترم شرعا. نعم. ومتصل بحيوان، كأن يأخذ ذنب البعير أو ذنب البقرة أو نحو ذلك، أو يستجمر بظهر البعير أو بظهر البقرة، كل ذلك لا ينبغي له، لأنه في حكم الاستجمار بالطعام، ولما فيه من تنجيس الموضع الذي للحيوان بذلك المتصل بذلك الحيوان. نعم.
ويشترط ثلاث مساحات منقية فأكثر.
لاحظوا أن هذه المستثنيات على ضربين: ضرب ورد النص به كالعظم الروثة، وضرب عرف من أصول الشرع المنع منه كما ذكر المحترم ونحوه، وضرب يفوت مقصود الشرع وهو الذي لا ينقيه. وبناء على ذلك نفهم أن الفقه تارة يكون منه ما نص الشرع عليه، وتارة يفهم من أصول الشرع العامة. فالعلماء رحمهم الله يذكرون ما نص الشرع عليه لأنه هو الأصل، وما دلت الشريعة عليه بالعمومات أو بالأصول العامة، أو كما يقولون يفهم من مقاصد الشريعة، كأن تقول مقصد الشريعة احترام كتب العلم وإجلالها لقوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله، وفي الاستنجاء بها مخالفة لمقصود الشرع فتحرم. وقد قرر الإمام الشاطبي رحمه الله هذه القاعدة: أن قصد الشارع من المكلف، وهي تقارب الفصل الثالث أو الرابع الذي عقد في كتابه النفيس كتاب المقال الذي ينبغي على طلاب العلم أن يقرؤوه وأن يلموا به، وفي الجزء الثاني من الموافقات، وهو من أنفس من كتب، ويقال مؤول أنه ليس ثم شرع الله، أي أن هذا الفعل المحترمات فرع العلماء رحمهم الله عليهم من يقول إنها مطلقا إذا جاء في كتب الفقه. قال خليل صاحب المختصر في الفقه تشير إلى الخلاف، وأن هذا القول الذي بعد لو هو أرجح الأقوال، وتفهم شرع أنه إذا قيل لو أن هناك قولا مخالفا مرجوحا عند المصنف الذي ألف هذا الكتاب. نعم. ولو بحجر ذي شعب، الحجارة ذات الشعب، الحجر يكون له ثلاث أربع شعب على حسب كبره وخلقته التي خلقه الله عليه، قد يكون له ثلاث شعب وقد يكون له أربع شعب. المهم هو لو أخذ الحجر الذي له ثلاث شعب واستجمر بشعبة، ثم قلبه إلى الشعبة الثانية واستجمر بها ثانية، ثم قلبه إلى الشعبة الثالثة، فإنه يجزي عن الثلاثة الأحجار. نعم.
ويسن قطعه على وتر.
ويسن قطعه أي قطع الخارج على الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة في الصحيحين: ومن استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر. للعلماء في قوله عليه الصلاة والسلام من استجمر فليوتر قولان: القول الأول من استجمر أي قطع الخارج من بول أو غائل فليوتر، وسنبين معنى ذلك. ومن أهل العلم من قال من استجمر أي من تطيب بالبخور ونهي فليوتر، لأن البخور سمى يوصف بذلك، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في أهل الجنة جعلنا الله وإياكم منهم، قال: مجامرهم الألوة. فالاستجمار يقولون المراد به التطيب، وهذا قول بعض أهل اللغة ونسب إلى إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمة الله عليه. ولذلك قال يسن إذا يعني أخذ في تطيب الناس بالبخور أن يطيبوا مرة أو ثلاثا أو خمسا، فإذا تطيب الإنسان بالطيب يتطيب على الوتر، يقطع على الوتر، هذا على القول الثاني. والأفضل أن الإنسان يجمع بين اثنين، فإن استجمر في بول أو غائط قطع بالوتر، وإن استجمر بطيب قطع بالوتر، حتى يكون للسنة على كلا القولين. وهذا هو المنبغي، وننبه عليه دائما في المسائل الخلافية في تفسير أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي لها فضائل أو فيها خير للإنسان، أنه يحاول أن يكسب الفضيلة ولو اختلف العلماء فيها، أن يبقى إلى الكمالات وأن يحاول أن يحصل الفضل على أتم وجوهه وأكملها. الشاهد أن المصنف هنا قال يسن قطعه على وتر، فلو أن إنسانا تبول ثم أراد أن يقطع البول، أخذ الحجر الأول فاستجمر به، ثم أخذ الحجر الثاني استجمر به فانقطع البول عند الحجر الثاني، فإنه على القول بأن الثلاث واجبة يلزمه الثالث، وحينئذ لا إشكال استجمر بالثالث. لكن لو فرض أنه استجمر بالأول والثاني والثالث ولم ينقطع البول، ثم استجمر بالرابع فانقطع، فإذا انقطع بالرابع يضيف حجرا خامسا طلبا للسنة. هذا معنى قوله ومن استجمر فليوتر. وكذلك أيضا بالنسبة للغائط يجعل حجرين للصفحتين، طرفي الصفحتين، وحجر لحلقة الدبر، ثم إذا انقطع بالخارج من حلقة الدبر بالثلاثة لا إشكال، لكن لو انقطع بالرابع يضيف خامسا للحلقة.
نعم. ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح.
ويجب الاستنجاء لكل خارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حفظ عنه أنه تبول ولا تغوط صلوات الله وسلامه عليه إلا وتطهر، وكان أنس كما في الصحيحين يحمل الإداوة معه للنبي صلى الله عليه وسلم يستنجي بها كما في الصحيحين. وكذلك أيضا جاء في حديث سلمان وعائشة رضي الله عنها وغيرهما من أحاديث السنن التي تدل على محافظة النبي صلى الله عليه وسلم عائنقاء الموضع إما باستجمار أو باستنجاء. أما الاستنجاء فهو أن ينقي الإنسان الموضع بالماء، كما هو الحال الموجود الآن في البيوت، إذا فرغ الإنسان من بوله أو غائطه صب الماء على عضوه وأنقاه، هذا استنجاء. أما الاستجمار أن يأخذ الحجارة، وهذا الغالب الذي يكون في خروج الإنسان في سفر أو في بر أو نحو ذلك، وكل منهما مشروع، ولا يجب عليه أن يستنجي بالماء. فلو أن إنسانا دخل إلى الحمام ولو في المدن والماء موجود ولشدة البرد لم يرد أن يغسل العضو وأخذ مناديله فاستجمر بها لأجزأه، وهذا بلا خلاف أنه يجزيه، بل كان بعض السلف لا يرى صب الماء ويقول هو وضوء النساء، ولكنه قول مرجوح ومردود عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أنس رضي الله عنه الإداوة له، وهو أبلغ في النظافة، الماء أبلغ وأنظف وأنقى، وكانوا يستحبون أن يبتدئ بالحجارة حتى تنقي الموضع بحيث إذا صب الماء لا يتلطخ بالنجاسة، ثم بعد ذلك يتبعها الماء. وفيه حديث ضعيف في قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والصحيح أن ذلك استحبابه من أصول الشرع العامة لا من دليل بعينه، أي لم يرد دليلا بعينه على الجمع بين الحجارة والماء، ولكن من باب أصول الشريعة العامة على سبيل المبالغة في التنظيف. وأما لو اقتصر على الماء أو اقتصر على الحجارة فيجزيه ولا حرج عليه في ذلك، ومقصود الشرع إنقاء الموضع بالصفة التي ذكرناها. نعم.
ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم.
إن الريح، الريح لا يجب الاستنجاء منه ولا الاستجمار، ويجب الاستجمار. نعم. أي
ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح.
ويجب الاستنجاء من النجو من كل خارج إلا الريح، من كل من صيغ العموم، وهذا أصل عند الأصوليين، أنه إذا قيل كل يفهم من ذلك عموم الدلالة، فيشمل ذلك كل ما خرج من البدن، والخارج من البدن يأتي على ضربين، الخارج المعتاد والخارج غير المعتاد. فالخارج المعتاد البول والغائط، والخارج غير المعتاد كدم إذا حصل مع الإنسان نزيف داخلي مثلا، أو يخرج معه حصى أو دود، فهذه كلها خوارج غير معتادة، خارج غير معتاد، أي أنه خرج على سبيل المرض. فللعلماء في الخارج أوجه، منهم من قال لا ينقض الوضوء إلا ما كان خارجا معتادا في الصحة، فلا ينقضه الخارج غير المعتاد. ومنهم من قال ينقض الوضوء كل ما خرج، المذهب الأول مذهب التخصيص، والمذهب الثاني مذهب التعميم، يقول كل ما خرج من السبيلين نقض الوضوء. ومنهم من فصل فقال إن كان نجسا نقض، وإن كان طاهرا لم ينقض، إن كان أصله من نجاسة النقض كدود البطن فإنه يكون مختلط بالنجاسات إذا خرج نقض، وإن كان أصله طاهرا كالحصى قالوا لا ينقض. هذه أوجه العلماء رحمة الله عليهم في الخارج. فالمصنف درج على القول الذي يقول أن كل ما خرج من البدن يستوي في ذلك أن يكون معتادا أو يكون غيره معتاد. وسيأتي إن شاء الله بسط هذه المسألة بإذن الله عز وجل في نواقض الوضوء، ما الذي ينقض الوضوء. لكن مسألتنا التي معنا، لو أن إنسانا، أولا نريد أن نحدد الاتفاق ومحل الخلاف. أما الاتفاق فلو خرج البول أو الغائط الذي هو خارج المعتاد أو المذي أو الودي، فإن كل هذه يجب الاستنجاء منها، أن يجي الموضع وينقيه. هذا إذا كان بولا أو غائطا أو مذيا أو وديا. أما المني ففيه وجهان مشهوران، منهم من قال خروج المني يوجب الاستنجاء، ومنهم من قال لا يوجب. والذين قالوا إنه موجب احتجوا بما ثبت في الصحيحين في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمهات المؤمنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل العضو وما هنالك، قالوا هذا لمكان كون المني يعتبر موجبا للاستجمار للاستنجاء. والذين يقولون بعدم يعني إجابة يقولون أنه طاهر، وخروج الطاهر لا يضر بناء على الأصل الذي قرروا أن يكون نجسا، قالوا والمني طاهر وليس بخارج من المخرج المعتاد لأن له عرق يخصه. هذا بالنسبة للخارج. فالمصنف يقول كل ما خرج. فهنا مسألة، لو أنه وضع في الإنسان، هذه مسألة عصرية تتخرج على قول المصنف كل خارج، أو تعبيره بالعموم بلفظة كل، يتخرج أو يتفرع على هذه العبارة، لو سئلنا عن المادة التي تحقن كمواد الأشعة هذه التي من أجل أن يصور العضو لمرض فيه، تحقن مادة في العضو ثم تبقى في نفس المجرى ثم يصور ثم يخرجها عن طريق التبول أو تسحب، فإذا خرجت هل يجب الاستنجاء منها أو لا يجب؟ فإن قيل بالعموم كما درج عليه المصنف وجب الاستنجاء بخروجها، وإن قيل العبرة بالخارج المعتاد لا يجب الاستجمار منها. ومنها أيضا المسألة القديمة التي تفرعت عليها هذه المسألة، لو أدخل مثلا آلة أدخلت في مجرى البول أو مجرى الغائط كالمناظير الموجودة الآن، أدخلت ثم أخرجت، هل يجب أن يستنجي الإنسان بخروجها أو لا يجب؟ من العلماء من قال بالتفصيل، فقالوا إن كان خرجت رطبة أو فيها أثر الرطوبة وجب الاستنجاء وإلا لم يجب. والحقيقة التعبير بالعموم من حيث أصل الشرع قوي، يعني ما درج عليه المصنف من إيجاب الاستنجاء من كل ما خرج بلفظة كل أقوى، هو أقوى الأقوال. لماذا؟ لأنه مراع لأصل الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم غسل من المني والمني طاهر، وكذلك أيضا من بقية الخوارج، وبناء على ذلك نقول نعتبر خروج الخارج موجبا للإنقاء. يبقى السؤال، ما دليل من قال بالتفريق بين الطاهر وغير الطاهر؟ لا بد لهم دليل. قالوا دليلنا نفس الشرع، فإن الريح يخرج من البدن ولا يجب بإجماع منا أن يستنجي منه، فلو كان كل خارج يوجب الاستنجاء لوجب الاستنجاء من الريح، فكون الشرع لا يوجب الاستنجاء من الريح يفهمنا أنه لو خرج الطاهر من قبل أو دبر أنه لا يوجب الاستنجاء. كيف نجيب عن هذا الدليل ونحن قلنا أن الأرجح عدم الإجابة؟ نقول إن هناك فرقا بين ما له جرم وما لا جرم له، بدليل أن الإجماع انعقد على الريح وعندنا المني وهو طاهر ويستنجى منه، ففهمنا أن هناك فرقا بين السائل الذي له جرم والذي لا جرم له هو الريح، وبناء على ذلك نقول يستجمر من كل ما له جرم جامدا أو مائعا إلحاقا للمني، إلحاقا بالمني، ولا يجب عليه الاستجمار من الهواء كالريح، ويبقى الأصل على ما هو عليه ولا يستقيم اعتراضهم بالريح. طبعا هم لهم جواب، لو قلت لهم المني دليل أن المني يستنجى منه يقول لك هذا من باب رد المختلف فيه إلى المختلف فيه، تقول كيف؟ يقول أنا لا أرى أن المني يجب أن يستنجى منه، هذا إذا كان يقول بطهارته كما هو أحد الأوجه عند الشافعية ولا يرون أنه يستنجى من المني. أما لو كان يقول بنجاسته كالحنفي يقول أبدا المني نجس فخروجه وجب ملحقا بالبول والغائط. فهذا يعني أصل مسلك المسألة أصوليا. الذي نخلص منه الخلاصة أنه يجب الاستنجاء من كل ما خرج من السبيلين ما عدا الريح، وشد بعض أهل الأهواء فقالوا إن الريح يستنجى منه، وهذا قول مردود لأنه لا دليل عليه، لا دليل يدل على أن الريح يجب الاستنجاء منه. لكن ينبغي أن ينبه على أن الريح له أحوال، فتارة يكون معه سالما من الرذاذ النجس الموجود في الموضع، وتارة يكون مخالطا لرذاذ النجس كما يذكر بعض العلماء في حالة إسهال أو نحوه. فإن صاحب الريح لزج له جرم من الخارج فإنه يجب إنقاء الموضع للخارج لا لذات الريح. نعم.
ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم.
ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، هذه مسألة ثانية. الآن اتفقنا على أنه ينبغي على المكلف أن يستنجي وينقي الموضع، وبينا الدليل كما في قوله عليه الصلاة والسلام إذا ذهب أحدكم نهانا أن يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار، وكذلك قوله في حديث أبي داود أن 3 الأحجار فإنها تجزيه، فقول أنها تجزيه كما يقول الإمام القدامى وغيره أنها تدل على الوجوب، لأن الإجزاء لا يعبر به إلا في الوجوب. طيب إذا تقرر أنه يجب على الإنسان أن يستنجي من البول والغائط أو الخارج عموما كما ذكر المصنف إلا إذا كان ريحا، إذا ثبت أنه واجب ففي هذه الحالة لو أن إنسانا استنجى خرج منه الخارج ولم يستنجي، تبول ثم نشف الموضع لم يكن عليه ثياب، تبول ثم نشف الموضع فلبس ثيابه بعد نشاف الموضع ويبس المكان، أو مثلا تبول ثم غير ثيابه بعد نشاف الموضع فالثياب طاهر وهو من حيث هو طاهر ما عدا موضع الخارج، ثم جاء وتوضأ أو تيمم وأراد أن يصلي، نحن قلنا يجب، فهل هذا الوجوب شرطا في صحة الصلاة بحيث لا نصحح عبادته إلا بعد استنجائه، أو نقول إنه يجب بحيث لو صلى ولم يستنجي ولم يفعل ما أمر به من الاستنجاء أن صلاته صحيحة؟ المسألة واضحة، إذا تبول ثم لم يستنجي وتوضأ فهل تصح عبادتها أو لا تصح من صلاة أو طواف؟ فللعلماء وجهان مشهوران، منهم من قال تصح طهارته وتصح صلاته، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك في حديث عمر، أينام أحدنا، هذا في الصحيحين، أينام أحدنا وهو جنب؟ قال توضأ واغسل ذكرك. وجه الدلالة أنه قال له توضأ ثم قال له اغسل ذكرك، ولذلك يعني وجه الدلالة احتاج إلى نوع من التركيز. قالوا صحح وضوءه مع أنه لم يستنجي بعد بقوله واغسل ذكرك، فإن قول اغسل ذكره ذكرك وقع بعد قوله توضأ، فدل على أن عبادة الوضوء تصح. وبناء على ذلك قالوا يصح الوضوء قبل الاستنجاء. طيب، قد يعترض عليه المعترض ويقول كيف يلمس ذكره لو كان حديث عمر على الترتيب، كيف يلمس ذكره بعد الوضوء؟ وجواب أنه وضوء في جنابة لا ينتقض مس الذكر. هذه مسألة لطيفة يلغزون فيها، يقولون وضوء لا ينتقض إلا بالجماع أو بجنابة جديدة وهو وضوء الجنب، واحتجوا له بهذا الحديث، لأن وفيها يلغز بعض العلماء وأشار إليها السيوطي بقوله قل للفقيه وللمفيد ولكل ذي باع مديد ما قلت في متوضئ قد جاء بالأمر السديد لا ينقضون وضوءه مهما تغوط أو يزيد، يعني لا ينقضه بول ولا غائب، تقول هو وضوء الجنب. طيب، قالوا هذا الحديث يدلنا على أن من خرج منه الخارج ولم يغسل الموضع ثم توضأ أن وضوءه صحيح، والصحيح أنه لا يصح الوضوء كما قال المصنف إلا بعد إنقاء الموضع لأدلة. أولها أن الله تعالى أمر بالوضوء عند إرادة القيام إلى الصلاة، وهذا يدل على أنه لا يفصل بينهما بفاصل الاستنجاء وأنه هو الأصل. ثانيا، أن المحفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أنه كان يستنجي ثم يتوضأ، وما حفظ عنه في حديث صحيح أنه قدم الوضوء على الاستنجاء. ثالثا، أن الدليل الذي استدلوا به مجاب عنه لأن الواو لمطلق الجمع، فقوله توضأ واغسل ذكرك الاستدلال بهذا الدليل على الوجه الذي ذكروه مبني على أن الواو تفيد العطف مع الترتيب، وهو مذهب ضعيف، والصحيح أن الواو الأصل فيها أن تفيد مطلق الجمع بغض النظر عن كون هذا قبل هذا، كأن تقول جاء محمد وعمر، لا يستلزم أن محمدا جاء قبله عمر، إنما مرادك مطلق الأمرين. فالمقصود أن الواو تدل على مطلق الجمع، فقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك مراده حصول الأمرين لا أن يوقع الوضوء قبل غسله لذكره. وبناء على ذلك يستقيم ما ذكره أصحاب هذا القول من تقديم الوضوء، من تقديم الاستنجاء على الوضوء. نعم، يرد سؤال هنا يقولون طيب، على القول الذي يقول بجواز سبق الوضوء للاستنجاء كيف يستنجي؟ سيحتاج إلى لمس العضو. قال يلمسه بحائل أو يتوضأ، وبعد أن يتوضأ يصب الماء عليه كأن يكون في بركة أو عاريا أو نحو ذلك، هي يعني مسألة ممكن أن تقع ولا يشترط فيها لمس العضو حتى يحكم بالنقل. نعم.